الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 3 بعد 200 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو 5 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: المبالغة في الاستنشاق لمن ليس بصائم. فالاستنشاق واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأدناه مرة، ويجب 3 عند القيام من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خياشيم. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة، لقيط بن عامر جاء في وفد بني الهنتفق كما سيأتي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف مجرى للطعام، ووصول الماء إلى يعني إلى داخل الجسم من مجراه يؤدي إلى بطلان الصيام لمن فعله متعمدا. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه النسائي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه من منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا شيء من اللحم اليسير مع الدقيق ونحو ذلك، وليس معنى ذلك أنهم اختلوا بها وصافحوها، وإنما الكلام. قال: وأتينا بقناع، كأنه نوع من طبق التمر سيأتي. ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ لأنه إذا لم يوجد رب المنزل يقوم مقامه من يكون في المنزل، والضيف له قراء. قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، دفع الراعي غنمه إلى المراح، مكان مأوى الغنم، ومعه صخلة تيعر، الصخلة دون الشاه. قال: فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة، يعني شاه صغيرة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. يستنفعون ويبقى المال للحاجة. قال: قلت يا رسول الله: إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال: فطلقها إذن، لأن العيش مع بذيئة اللسان متعب، طول هم وغم وأذن. قال: قلت يا رسول الله: إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها. يعني اختلفت النصيحة حين علم أن لها ولدا يحتاج إلى رعاية، أمره بالصبر عليها. فأمرها يقول: عظها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك أي زوجتك كضربك أمتك ميتك، كضربك لجاريتك. فقلت يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وإسباغه أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، وهو أسبغه كما قال الزهري. وخلل بين الأصابع، سواء أصابع اليدين أو أصابع القدمين. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: حدثنا عقبة بن مكرم أو بن مكرم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال: فلم ينشب أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفى، يمشي بخطى سريعة، وقال: عصيدة مكان خزيرة، المعنى متقارب. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي شيخ البخاري قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه: إذا توضأت فمضمض، هذا حديث صحيح، ويحيى بن سليم الطائفي فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد توبع كما ترى. فالمضمضة ثابتة من فعله وثابتة من قوله على هذا الحديث، وهي واجبة إذ أن المضمضة والاستنشاق داخل في غسل الوجه، والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبهذا يتعين على المغتسل من الجنابة أن ينتبه لهذا الشأن، لابد من المضمضة والاستنشاق. قال إذا توضأت فانتثر، قال والانتثار إدخال الماء والاستنثار إخراج الماء. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. وقد جاء بنحوه في الصحيح عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار وأمر بالاستجمار، وأخبر أن الاستنثار والاستجمار تو، أي أنه يكون وتر. قال أبو عيسى هذا حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه والحميدي. قال رحمه الله الاستنثار مرتين أو ثلاثا كله جائز، حتى واحدة جائز، لكن من حيث الفضيلة كلما زاد الإنسان ما لم يخرج عن الشرع فهو أكثر أجرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زاد عن الوضوء الشرعي فقد أساء وظلم، ومن نقص، بعض أهل العلم يرد هذه الرواية لكن نقص عن الوضوء الشرعي، لأنهم حملوا على أن النقص دون الثلاث، لا، نقول نقص عن الوضوء الشرعي فقد أساء وظلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي قطفان رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. وهذا ليس على إطلاقه، لأنه قد تقدم حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فالأصل المبالغة في الاستنثار والاستنشاق إلا في حال الصيام. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه. ومع ذلك من استنثر دون المبالغة فوضوءه صحيح. الوضوء ثلاثا ثلاثا ومرة مرة ومرتين مرتين سيأتي. قال رحمه الله قال الدارقطني رحمه الله حدثنا عبد بن محمد بن عبد العزيز عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. سنن الدارقطني يا أخوة كتاب طيب ومفيد وجميل وعلل وأحيانا أحكام. قال حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي قال أنبأنا الدروردي عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ورأيته يتوضأ مرة مرة. في البخاري مرة مرة من حديث ابن عباس، وثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبول البخاري بنحو هذا الباب. هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليمان الباهلي عن أبي غالب حزور قال رأيته أبا أمامة رضي الله عنه توضى ثلاثا ثلاثا وخلى لحيته، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. الإمام أحمد يقول لا يصح شيء في تخليل اللحية، ولعل الذي نقله أبو أمامة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى ثلاثا ثلاثا، ويكون تخليل اللحية موقوف على أبي أمامة، ويجزئ أن تغسل اللحية مع غسل الوجه، يغسل ظاهرها فقط. وقد ذكر أبو داود رحمه الله في سننه جملة من الطرق التي مؤدها إلى تخليل اللحية، لكن تقدم قول الإمام أحمد. هذا حديث حسن، وعمر بن سليمان الباهلي هو في التقريب عمر بن سليم. قال باب الوضوء مرتين مرتين. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد عن ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا حديث حسن. البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه استدلالا على هذا الفعل بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، لكن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرتين مرتين اليدين إلى المرفقين، ومع ذلك ما جاز في العضو الواحد جاز في بقية الأعضاء إما ثبت به الشرع. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: مسح الرأس والأذنين ظاهرهما وباطنهما، هذا إذا لم يكن عليه عمامة. أما إذا كان عليه عمامة يكفي المسح على العمامة، وجمهور الفقهاء لا يثبتون المسح على العمامة، وجمهور المحدثين يثبتون المسح على العمامة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وفي بعضها مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة. عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا فيمسح على الرأس، يبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم يعود إلى مؤخره كما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. الحالة الثانية أن يكون على رأسه عمامة قد استوعبت فيمسح على العمامة. الحالة الثالثة أن يكون على رأسه عمامة وقد ظهرت الناصية فيمسح على العمامة وعلى مقدم الرأس الناصية. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد ونحوه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، بحيث يضع الإبهام خلف الأذنين ويضع السبابة داخل الأذنين ثم يحرك. وهل يلزمه أن يأتي بماء جديد لمسح الأذنين؟ لا، يكتفي بماء الرأس. لكن هل يجزئه مسح الرأس بما فضل في ماء اليدين؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وأما حديث الأذنان من الرأس وإن كان معناه صحيحا، وقد ساق الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير طرقه، إلا أنه لا يثبت. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. إصباغ الوضوء أي وفضل ذلك، وهذا من المهمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين: أصبغ الوضوء وإلا العقاب من النار، وجاء بمعناه عن عائشة رضي الله عنها. وفي حديث أبي هريرة: أصبغ الوضوء وإلا العقاب من النار. قال أبو هريرة: قوله أصبغ الوضوء من كيس أبي هريرة. ومع ذلك قد جاءت الأدلة الكثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية إصباغ الوضوء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم يعودونه ويستفيدون منه. انظر إلى شأن ذلك الشباب، يزورون العلماء ويجلسون معهم بخلاف شباب هذا الزمن، ربما يبقى أحدهم مع كرة القدم أو مع بعض الألعاب، وأسوأها مثل البيبجي هذا الذي فيه الشرك وفيه الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فقلنا لشباب منا: سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا، هذا قول ابن عباس، وإلا في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري كان يقرأ في الظهر بقدر نحو ألف لام ميم السجدة، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك. الحديث معناه، والقراءة في الظهر والعصر ثابتة. كنا يعني في حديث أبي قتادة نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، هذا خارج الصحيح. ويا أيضا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. فقول ابن عباس لا لا يعني يحمل على أنه لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذا شر من الأولى، هذا على اجتهاده كما تقدم. كان عبدا مأمورا أي مبلغا، قد بلغ كبار الصحابة وعلموا ذلك، وإنما ابن عباس كان من صغارهم، بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نصبغ الوضوء، وهذا أمر يضل الأمة، لكن لعله كان في مجلس فيه بعض أهل بيته وأمرهم بإصباغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، هذا خاص ببني هاشم لأنها أوساخ الناس كما في مسلم وفي حديث أنس إن لا نأكل الصدقة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حين أخذ الحسن بن علي التمرة: وألا ننزل الحمار على الفرس، لأن هذا فعل لا يفعله المتقون، إنما يفعله الكفار أو من تأثر بهم. ونزل الحمار على الفرس يقع منه البغل، يقع منه البغل، ولذلك البغل لا يتزاوج ولا يحمل ولا يلد، وإنما يكون بين ذكر حمار وأنثى خيل، ويسمى بالمدرع، حتى قيل إذا باهلي تحته عبشمية له ولد منها فذاك المدرع. وهل هو حلال أم حرام البغل؟ حرام، لأنه يضاف إلى الأب المحرم، أو يضاف إلى المحرم من أبويه، يضاف إلى المحرم من أبويه، وهذه قاعدة عند أهل العلم: ما تولد بين حيوانين حلال وحرام يضاف إلى المحرم من أبويه. هذا حديث صحيح رجال ثقات الحديث، أخرجه النسائي والترمذي، وهذا حديث حسن. قال رحمه الله: مقدار الماء الذي يتوضأ به، ولو زاد أو نقص لا بأس به بذلك. قد جاء في صحيح حديث السفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة كانت مجاهدة، جاهدت بسنانها وجرحت في غزوة اليمامة، وشاركت في قتل مسيلم الكذاب انتقاما لولدها حبيب الذي قطعه مسيلمة قطعا. وقد اختلف في من قتل مسيلمة، فقيل محمد بن مسلمة وقيل خالد بن الوليد، وهذه شاركت، فلا يمنع أن الجميع شارك، كان جبيرا مقاتلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، والمد غرفة اليدين، هذا المد. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلا حبيب وهو ابن زيد الأنصاري، وقد وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم صالح كما في تهذيب التهذيب الحديث خرجه النسائي. فلا بأس أن الإنسان يتوضأ بالقليل، وإن زاد بما لا إسراف فيه لا حرج، الإشكال أن يصل إلى حد السرف، هذا هو الإشكال، والله المستعان، وهو الذي عليه أكثر الناس في هذه الأزمان إلا من رحم الله. إلى هنا بارك الله فيكم.